أنا فشفى التحذير معنا وبكى يرجو من
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول أن التعاون بين طهران وعشق أباد حقق نموا ملحوظا خلال العامين الماضيين. مقتل صهيوني بعملية إطلاق النار عند مستوطنة حرمش شمال طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. روسيا تتهم واشنطن بالعمل على إنشاء جيش في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر داعش. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن التعاون بين طهران وعشق أباد حقق نموا ملحوظا خلال العامين الماضيين، مشددا على رغبة إيران في تعزيز علاقاتها مع دول الجوار. جاء ذلك في تصريح لرئيسي بطهران خلال الاجتماع مع رئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف بحضور وفدي البلدين، وقال إن العلاقات بين إيران وتركمانستان تقوم على أساس القواسم المشتركة، وهي علاقة حضارية وثقافية عميقة وتتجاوز مجرد الجوار. من جانبه قال زعيم الوطني ورئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني إن إيران وتركمانستان كدولتين صديقتين وجارتين تسعيان دائما إلى تعزيز علاقاتهما العميقة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص. وخلال استقباله بطهران، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر أشار عبد اللهيان إلى سياسة الحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات مع الجوار، معتبرا أن توسيع التعاون المشترك يخدم مصلحة البلدين والمنطقة. من جانبه أكد وزير الدولة الإماراتي عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلنت مصادر إيرانية مطلعة أنه تم إغلاق ملف أحد الأمكنة الثلاثة التي تدعي الوكالة الدولية لطاقة الذرية العثور على جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة عالية فيها، وذلك إثر إيضاحات قدمتها إيران بهذا الشأن. وأوضحت المصادر أن موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف باسم موقع أبادا جرت معالجته خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية لطاقة الذرية. وبحسب المصدر فإن هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية بعد زيارة مدير عام الوكالة الأخيرة إلى طهران. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تصريحات الدبلوماسي السابق هادي أفقهي.
هناك ثلاثة مواقع ما أعلنت عنها وكالة الطاقة الذرية عام 2015 قبل أن نوقع الاتفاق النووي، كانت مورد تشكيك ولغط بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية، وأعلنت أمريكا أنهما لم تحل هذه المشكلة أو هذه المعضلة بين إيران وبين وكالة الطاقة الذرية، نحن لا نوقع على هذا الاتفاق. وعندها دخلت إيران في مفاوضات وعمليات تفتيش قاسية جدا حول المواقع الثلاث، وبعد أن أعلنت وكالة الطاقة الذرية أنه لا يوجد أي شكوك أو أي عمليات خفية وسرية فيما يتعلق بعملية التخصيب أغلق هذا الملف. من الذي أثار مرة أخرى هذا الملف ترامب، وبنى على هذا التشكيك الغير مبرر عملية العقوبات والخروج من الاتفاق النووي، واستمر السيد بايدن على نفس النهج الذي مضى عليه ترامب. الآن وبعد أن حصلت مناكفات وحصلت هناك اتهامات مرتكزة على رواية من الموساد الإسرائيلي على لسان السيد رافائيل غروسي، وتوقفت بعض عمليات التعاون في الحقيقة ضمن البروتوكولات بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية، في سفرتين أخيرتين قام وكلاء في الحقيقة ومفتشي وكالة الطاقة الذرية مرة أخرى بالتفتيش، والآن توصلوا إلى موقع أباديه. فلننظر هل حقيقة سيؤيد غروسي وسيشهد أنه إيران لم ولن تسعى إلى تخصيب نسبة اليورانيوم بنسبة أكثر من 60%، ومن هنا ستبدأ طبعا عملية زرع الكاميرات أو تفعيل بعبارة أصح الكاميرات، ولكن لا ترسل بشكل مباشر هذه الأفلام والنشاطات إلى أن تحل كل القضايا العالقة بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. يعني أولا يجب أن نحل المشكلة مع الوكالة، لأنه عندما تريد أن تتهرب أمريكا وتتحجج بعدم الرجوع للطاولة ورفع العقوبات تقول أنه حلوا مشكلتكم مع وكالة الطاقة الذرية. أعلن غروسي رفع تقريره إلى شؤون الحكام، وهذه كانت خطوة حقيقة خطيرة جدا، ومن هنا أوقفت إيران تعاملها مع الوكالة إلى أن حلت هذه المشكلة، ولن يصدر شؤون الحكام بيان ضد إيران ويبنى عليه نقل الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن. هذا لم يحصل الآن.
أفاد موقع خبري أمريكي بأن أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بزيارة سرية إلى سلطنة عمان لاختبار إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وزعم موقع أوكسيوس نقلا عن 5 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأوروبيين أن بريت ماكورغ كبير مستشار بايدن لشؤون غرب آسيا قام بزيارة سلطنة عمان هذا الشهر لبحث إمكانية التعامل الدبلوماسي مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأفاد موقع أكسيوس بأن حكومة بايدن تقدمت قبل شهرين باقتراح لإيران باتفاق مؤقت، وهو اقتراح رفضته طهران. أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل حارس صهيوني كان قد أصيب صباح أمس بعملية إطلاق النار عند مستوطنة حرمش شمال طول كرم بالضفة المحتلة. وأوضح الإعلام الصهيوني أنه تم إطلاق النار على الحارس حينما كان يقود سيارته عند مدخل المستوطنة، مما أدى إلى مقتله بعد أن أصيب بجراح خطرة. وفي وقت سابق اعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده بانفجار عبوة ناسفة في مخيم نور الشمس بطول كرم فجر اليوم، بعد أن أفشلت سرايا القدس محاولة قوات الاحتلال اغتيال مجاهديها في عملية عسكرية. بدأ جيش الاحتلال مناوراته الكبرى التي تحاكي حربا على جبهات عدة وسط إقرار خبراء الصهاينة بأن محور المقاومة وفي مقدمته حزب الله بنى قدرات عسكرية هائلة تشكل خطرا كبيرا على الصهاينة في ظل عجز جيش الاحتلال خصوصا على المستوى البري. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في حملة استعراضية واسعة النطاق بدأ جيش الاحتلال مناورة في مواجهة حرب شاملة ومتعددة الجبهات. هذه الحملة التي وصفتها أوساط العدو كمؤشر أساسي على القلق والإرباك الصهيونيين تزامنت مع الكشف عن مؤتمر عقد فيما يسمى القيادة الشمالية لجيش العدو، شارك فيه رئيس أركان جيش الاحتلال الذي حذر من التمجيد المفرط في أوساط الجيش لوحدة الرضوان في حزب الله الموكل إليها مهمة الدخول إلى الجليل، حيث عرضت في المؤتمر أفلام توضيحية لقدرة وحدة الرضوان الدفاعية والهجومية. ورغم أن هدف المناورات الصهيونية كان توجيه رسائل ردعية لمحور المقاومة، إلا أن الكثير من أوساط العدو دعت إلى قراءة الصورة بشكل أعمق وأكثر حذرا.
متقدمين بأدراجات هم اليوم يقتربون أكثر نحو الحرب الكبرى مع إسرائيل، وهو المشروع الذي وضعه قاسم سليمان المسمى وحدة الجبهات، وإيجاد طوق خانق حول إسرائيل من مئات آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة، ومهاجمة إسرائيل من عدة جبهات. وهم الآن يشنون حرب استنزاف استعدادا للجولة الكبرى التي ستأتي فيما بعد. وحسن نصر الله يريد استنزاف إسرائيل ونقل المعركة إلى داخلها من أجل التسبب بأضرار هائلة جدا لإسرائيل، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة لحزب الله.
إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة لم تبني قدرات لمواجهة حرب إقليمية تطلق فيها آلاف الصواريخ يوميا نحو إسرائيل، فكل البلاد ستكون مستهدفة. ولم نشكل جيشا قادرا على حماية حدودنا، فقد قلصنا القوات البرية بشكل قاس جدا، والجيش حاليا غير جاهز. نصر الله يدرك ذلك، لذا هو يقوم بتحريك خيوط اللعبة.
المعلقون أكدوا أن حزب الله ومحور المقاومة يقرؤون المشهد الصهيوني بشكل جيد، وإنهم يدركون مكامن الضعف لدى إسرائيل.
أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلين بينزيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة في محافظة الرق السورية بمشاركة عناصر داعش لاستخدامهم ضد السلطات السورية الشرعية. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن النهج الهدام للولايات المتحدة لم يعد كافيا لها، وذلك بمواصلة توريد السلاح للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف. وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت بإنشاء جيش سوريا الحرة بالقرب من الرق السورية بمشاركة عناصر محلية ومسلحي داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في البلاد. انتهت انتخابات الرئاسة التركية، وفاز الرئيس أردوغان بولاية جديدة، وانتهت معها المعركة الانتخابية لتبدأ معركة جديدة تتصدر أولوية الرأي العام التركي، وعلى رأسها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلادهم. التفاصيل في التقرير التالي.
انتهت انتخابات الرئاسة التركية، وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، وانتهت معها المعركة الانتخابية لتبدأ معركة جديدة تتصدر أولوية الرأي العام التركي، على رأسها قضية اللاجئين السوريين وإعادتهم من تركيا إلى بلادهم. وهو أمر أدركه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يغفل الإشارة إليه حتى لحظة خطاب الفوز.
سوريا
ساعدنا 600 ألف شخص من اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى مناطق سوريا، ونحن الآن نستعد لتأمين مليون لاجئ سوري عبر مشاريع بناء في سوريا، وسنستمر بهذا المسار لتأمين عودة آمنة للاجئين.
ورغم أن الحكومة التركية بدأت مسار إعادة اللاجئين بما أطلقت عليه برنامج العودة الطوعية قبل الانتخابات، إلا أن هذا المسار بحاجة إلى تسارع خطواته وفق ما يرى مراقبون بفعل الضغوط الشعبية التركية، خصوصا وأن المعارضة حملت هذا الملف المسؤولية عن تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.
العلاقات بين تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة ماضية للتحسن وإيجاد حل، وسياسة الرئيس التركي تجاه هذا الموضوع بهذا الخصوص ذاهبة للحل مع سوريا، وأعتقد أن حل هذه القضية يحتاج إلى الوقت فقط من أجل أن يحل بشكل نهائي.
الحكومة تواجه ضغطا كبيرا من الشعب بخصوص اللاجئين المتواجدين على أرض تركيا، وهذه الضغوط مستمرة، ومن أكثر اللاجئين المتواجدين هم السوريون كما نعلم. الحكومة ستضع هذا الموضوع على جدول أعمالها.
تقول وزارة الداخلية التركية أن حوالي 3.7 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا، وهو عدد تقول المعارضة أنه أقل بكثير من عدد اللاجئين الفعلي.
بعد أن باتت قضية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قضية رأي عام في تركيا، يتوقع مراقبون أن تتصدر هذه القضية الاجتماعات القادمة بين أنقرة ودمشق بمشاركة روسيا وإيران لإقرار خطة مشتركة لإعادتهم.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن التعاون بين طهران وعشق آباد حقق نموا ملحوظا خلال العامين الماضيين. مقتل الصهيوني بعملية إطلاق النار عند مستوطنة حرمش شمال طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. روسيا تتهم واشنطن بالعمل على إنشاء جيش في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر داعش.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بالقلب نبعثر الترحيب ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل، وبالحب والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام. بعد قليل نقدم إليكم دواوين الولاء، ومن ثم لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. نبض الحياة تستمعون إليها عند 9:44 وعند 10 تماما. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. عند 10:10 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام، ومن ثم يتخلل هذا البرنامج نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما، وبعد ذلك لنا عودة لهذا البرنامج الخاص بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:02، وعند 12:13 نقدم إليكم شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 12:31، وعند 12:43 تستمعون إلى ميلاد الإمام الرضا عليه السلام. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله استخلف الإنسان في الأرض ليعمرها، وخلق له ما في السماوات وما في الأرض وسخرها. أحمده سبحانه وأثني عليه، أغدق علينا نعمه لنشكرها، ومن رام عدها فلن يحصرها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله رسم معالم الملة وأظهرها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، كانوا أفضل هذه الأمة وأكرمها وأبرها. مستمعين الأفاضل، من تجليات اسمه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا تتفيئون ظلال الشعر وهو يسعى أن يفتح قوة من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم للشاعرة حميدة العسكري من العراق. لكن أعزائنا، وكما تعودتم قبل قراءة القصيدة، ندعوكم للتعرف على السيرة الأدبية للشاعرة. إذن تفضلوا بالمتابعة، مشكورين. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وآدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت شاعرتنا على عدة من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض، وهي مجموعة شعرية، أيضا جنح مهيد، وهي أيضا مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن أيها الأحبة أيها الأعزة، فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
معجز إعراب علي. أعرب عليا في العلي أميرنا، سحر البيان وأهله وأميره، المبتدى المرفوع وهو أميرنا استحقاقه وضميره وسفيره، فبلهجة الإشراق صبح وهو في الإعراب لم يضمر وعز نظيره، صبح وقد داح الدجى بتنفس يحيي الرئات إذا أتاك عبيره، ظمئت شفاه الحرف في تأويله، فأتى بكل الماء فأتى بكل الماء فأتى بكل الماء وهو نميره، شربت تلألأت الضفاف لريها، أتت الحروف طوائفا وسديره، كانت تجرب حظها في وصفه، ف فتهيبت بعد العروج تسيره، وتعطلت لغة الكلام، تيقنت أن التواضع عجزها تصويره. خطأ جسيم أن تحاول مرة وصفا مثال الله ما تعبيره، وهو العظيم، وفعله نقط بدائرة السؤال، وحقه تحريره. قد طأطأ القرطاس إن يراعه روح البديع، نديمه وسميره زمر الجمال تحشدت في نظمه، وهو الكمال حقيقة وسفيره. وتوردت فوق الغصون وضيئة منه المعاني، واشرأب ظهوره بتقانة الإمكان. ضيع دربه نور يشاكس أفقه تبريره، إذ أن ذكر سميدع متناول، لكن إعجازا أتى تفسيره، لكن إعجازا أتى تفسيره.
زمر الجمال تحشدت في نظمه، وهو الكمال حقيقة وسفيره. عزنا بين الجمال والكمال يتجسد علي عليه السلام أرجوزة للمتحدثين، فيخفق تارة ويعنون شيئا من هذا الجمال طورا آخر، فيظهر ما بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. وهكذا أعزائنا يسعى الشعراء ليدلوا بدلوهم في هذا المضمار، ليبينوا هذا المعنى، ومنهم الشاعرة العراقية حميدة العسكري من العراق.
ماذا بشأن متاهة علمت بأن دروبها قد لفها تحذيره، إن حاول الآتون رفع ستارة عن لوحة ألوانها تنويره، عن فسحة رويت حقول ربيعها من كوثر عذب طغى تأثيره. إن قيس في فضل يتيم إنما هو فضله وكفيله وعشيره، هامت قلوب في الورى بوداده، ولهم بمعبد عشقه تأميره. ومضى الزمان بذكره مترنما، لم يبخس الآيات وهو نصيره. في قصة كتبت تفاصيل الخلود ندية، وله على إثباته تحبيره. إن أخطأت مهج القوافي وصفه، فهو المعدل ما بدا تزويره، وهو العدالة جسدت حتى بضربة مرحب، إذ طاله تشطيره، إذ طاله تشطيره.
أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم قصيدة معجز إعراب علي عليه السلام للشاعرة العراقية حميدة العسكري. شكرا لكرم متابعتكم، ودمتم بود إن شاء الله.
تفوز إن حواري هواك فأشر ندوس بالجمر مولاي هيا نبقى على حبكم محينا لسنا نهاب على الحب شيئا
باسم الإمام الرضا شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا شبيتنا على الحب يا بن حسن شبيت يا حب يرضي الله مثل ما حبيت شبيتنا على الحب يا بن حسن شبيت يا حب يرضي الله مثل ما حبيت
للبشر أنوار للبشر أنوار كل شرفنا أملكم واللي يمسك حبلكم ما يخاف النار إنا مددنا إليك يدينا فانثر على روحنا يا سمينا عيدك مولا يا عيد المعالي يفتح
يا أنيس النفوس أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس
قد حسدونا عليك إمامي لما رفعت إلينا الجبين يا نار حساده في البرايا كوني سلاما وبردا علينا
باسم الإمام الرضا شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا شبيتنا على الحب يا بن حسن شبيت يا حب يرضي الله مثل ما حبيت شبيتنا على الحب يا بن حسن شبيت يا حب يرضي الله مثل ما
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل مع هذه الوقفة الأخرى عند شاطئ بحر شعر الثورة الإسلامية آملين أن تمضوا في صحبتنا أوقات عامرة بكل ما هو مفيد وممتع
حيث سنبدأ حلقتنا لهذا الأسبوع بالمقطوعة الشعرية التالية للشاعر الكبير حسن حسيني فتابعونا.
می روم مادر که اینک کربلا می خاندم از دیار دور یار آشنا می خاندم مهلت چون و چرایی نیست مادر الوداع زان که آن جانانه بی چون و چرا می خاندم بانگ حل من ناصرن از کوی جماران میرسد در طریق عاشقی روح خدا میخواندم میروم آنجا که مشتاقانه با حلقوم خون جاودان تاریخ ساز کربلا میخواندم
سأرحل يا أمي، فكربلاء تنادين الآن، تناديني من ديار الحبيب البعيدة. الوداع يا أمي، ولا تستمهليني، فلا معنى للمهلة، لأن ذلك الساكن في الروح يناديني، وعلي أن ألبي دون نقاش نداء هل من ناصر يصلني من جماران بيت الإمام. في طريق الحب روح الله يناديني، سأرحل إلى حيث تضرج النحر بالدماء، فذلك الخالد الذي صنع تاريخ كربلاء يناديني.
أيها الأفاضل، من المضامين الرئيسة في الأشعار التي تركها الشاعر المرحوم حسن حسيني الحرب والدفاع المقدس. فالحرب المفروضة وباعتبارها ظاهرة اجتماعية ضخمة ومؤثرة استمرت لثماني سنوات، مارست تأثيرها على كل التيارات الفنية والأدبية في إيران، وكان انعكاس الحرب في الشعر والأدب هو الأبرز.
وقد كان حسيني بدوره وباعتباره شاعرا ملتزما من جملة شعراء الدفاع المقدس، حيث تعد أشعاره في هذا المجال لافتة للنظر وتستحق التوقف عندها. وقد توجه حسيني إلى الجبهات مع اندلاع الحرب المفروضة على إيران، وسطر كل ما كان قد أحس به ولمسه من مشاهد وأحداث. وكان من الطبيعي أن تدخل هذه الأشعار القلوب، لأنها صدرت من أعماق قلب الشاعر، حتى اعتبره النقاد من مؤسسي شعر الثورة والحرب. فكان الشاعر الذي غير بأشعاره تيارات الشعر الفارسي، وكان له تأثير كبير في صياغة شعر الحرب. ويعتبر الشهيد والشهادة من ضمن الموضوعات الرئيسة في شعر حسيني. والملاحظة الأهم التي تطالعنا في طرح هذه المضامين نظرة حسيني الدينية والعرفانية إلى موضوع الشهادة، والتي تتجلى لنا في مقطوعات من مثل المقطوعة التالية التي سنستمع إليها بعد لحظات.
هرچند شاخه‌های ز طوفان شکسته اند، هرچند شعله‌هایی به ظاهر فسرده اند، روزی خوران سفره عشقند تا ابد. ای زندگان خاک، مگویید مرده اند.
رغم أن بعض الأغصان قد تكسرت بفعل العواصف، رغم أن ألسنة النيران تبدو كئيبة في ظاهرها، إلا أنها تعتاش على مائدة الحب إلى الأبد. يا أحياء التراب، لا تقولوا إنها ماتت.
نعم أيها الأحبة، ويرى حسيني ومن خلال توظيف المضامين القرآنية والعرفانية في الأدب الفارسي الشهداء عرفاء وسالكين لا يبخلون بأي شيء في طريق المحبوب.
من وجهة نظري حسيني، فإن الشهيد والشهادة لم يطرحا باعتبارهما موضوعا للحداد والعزاء إلا نادرا، فقد اكتسبت الشهادة من وجهة نظره لون الملحمة عموما، ملحمة استهزأت حتى بالموت كما نلاحظ في المقطوعة التالية.
کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت. زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت.
لم يسلك أحد طريق الطهر والنقاء كما سلكته، ولم ينل وسام الإباء كما نلته بجرحك، ولم يدهش أحد الأبطال كما فعلت، ولم يستهزئ أحد بكيان الموت كما استهزأت.
أيها الأفاضل، ومن الموضوعات الأخرى الجارية في أشعار حسيني الإشادة ببطولات المقاتلين في جبهات الحرب، فهؤلاء المقاتلون هم من وجهة نظره رجال شجعان ليس للخوف من سبيل إلى قلوبهم، وهم أبعد ما يكونون عن التقاعس والتخاذل.
ومن خصائص المقاتلين في شعر حسيني محاربة الظلم والبشارة والأمل، كما نلاحظ في الصورة التالية التي يرسمها عنهم.
خصم شب تار و پاسدار سحرند، شیران حریم بیشزار سحرند، هنجرشان سرود سرخ خلق است، فریاد بلند آبشار سحرند.
هم أعداء الليل البهيم وحراس السحر، أسود حريم غابات السحر، في حناجرهم أنشودة الخلق الحمراء، صرخة شلال السحر المدوية.
أيها الأفاضل، دقائق ممتعة قضيناها معكم في وقفتنا لهذا الأسبوع مع شعر الثورة الإسلامية.
حتى نجدد اللقاء بكم في وقفتنا المقبلة، شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، أصدقاء نبض الحياة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبلوا خالص تحايانا وأحلى أمانينا، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال محطة أخرى من برنامجكم الشبابي نبض الحياة.
نعم، حيث سنخصص الحديث اعتبارا من هذه الحلقة حول ظاهرة أوقات الفراغ والأسلوب الأمثل لاستغلالها من وجهة نظر الإسلام والأحاديث والآراء المتعلقة بعلماء الاجتماع في هذا الصدد، فتابعونا مشكورين.
مستمعين الأفاضل، يقول نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: كن على عمرك أشح منك على دينارك ودرهمك. نحن نعلم مستمعين الكرام أن مرحلة الشباب من عمر الإنسان لها أجواء وميزات خاصة ولا نجدها في المراحل الأخرى، وعلى حد تعبير سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي
فإن الشباب نعمة كبيرة تمنح للإنسان مرة واحدة في حياته، ولها فترة معينة، وحينما نجتاز هذه المرحلة فإن بإمكاننا الاستفادة من بركاتها في المراحل اللاحقة.
نعم، والرجال المسنون الذين يتمتعون بالاطمئنان الروحي والفكر النير والسلوك المنظم والمخطط له هم الذين اجتازوا عهد الشباب بهذه الخصوصيات، وأما الرجال المسنون الخاملون والمضطربون والعديمو الصبر والضجرون من الحياة فهم الأشخاص الذين لم يعدوا هذه الذخيرة في عهد الشباب.
وبالنظر إلى القوى والمواهب الكامنة في ذات الإنسان والحاجات والأمنيات التي يحفل بها عهد الشباب، فإن من الواجب أن يعلم الشاب كيف ينفق عمره وفي أي أمور كي ينمي جوانب وجوده وأبعاده بشكل متناسق ومتوازن، لأن الإفراط أو التفريط في أي من أبعاد الوجود يمنعان الإنسان من سلوك طريق السعادة والفضيلة.
نبض الحياة، برنامج نجول من خلاله بين العوالم الشبابية بنبضها ونشاطها وحيويتها، حيث كل شيء حيوي وهادف، وحيث التأكيد على دور الشباب في صياغة الحياة وبناء المستقبل وفق الرؤية الإسلامية. نبض الحياة.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. قد اعتبر الخبراء في الإدارة والعاملون في المجالات التربوية أوقات الفراغ ظاهرة تعد من جهة الأنسب لنمو وازدهار المواهب والاستعدادات المختلفة، والممهدة من جهة أخرى للكثير من الانحرافات والمخالفات. وما يؤدي إلى هذا الدور المزدوج والذي خلق فيما يبدو بعض التعارضات هو كيفية قضاء هذه الأوقات واستغلالها، وللأسف فإن أزمة الهوية في المجتمعات الراهنة أدت إلى أن يبتلى الشباب بالضياع والغربة عن الذات، فاتجهوا في الغالب إلى الفساد والإدمان والانحراف وأنواع الجريمة من أجل قضاء أوقات فراغهم.
ومواضيع من مثل نوع الأعمال والنشاطات التي ينبغي على الشباب أن يمارسوها، وإلى أي مدى يجب أن تكون هذه النشاطات حرة وتحت إشراف الآخرين، وكيف يجب أن تكون وفي أي بيئة، كل ذلك يعتبر جزءاً من كيفية استغلال أوقات الفراغ، ويمكن أن تشكل أوقات الفراغ اللحظات الجميلة والذهبية من حياة أي شاب، حيث إن من شأنها أن تؤدي إلى رضاه الذاتي وشيوع البهجة في حياته.
نعم، ونشاطات أوقات الفراغ هي مجموعة الأنشطة التي يمارسها الإنسان برغبة واشتياق بعد تحرره من واجبات العمل والأسرة والمجتمع ومسؤولياته، وهدفه من ذلك الاستراحة والترفيه وتوسيع علمه ومعرفته وإكمال شخصيته والتعبير عن قدراته على الخلق والإبداع، وأخيرا مشاركته الحرة في المجتمع.
ويذكر عالم الاجتماع الفرنسي جوفري دي مازييه ثلاث وظائف رئيسة لوقت الفراغ. الأولى أن الفراغ يتيح للفرد أن يزيح عن كاهله عبء العمل وضغوط المسؤوليات، والأخرى أن الترفيه عن النفس وممارسة الهويات يفتحان أمام الإنسان آفاقا جديدة يمكن له من خلالها الهروب من التعب اليومي لبعض الواجبات المحدودة والعادية، وكذلك الأعمال الرتيبة والمحيط المثير للملل كي لا يبتلى بالركود أو الانهزام النفسي. والثالثة أن الفراغ يهيئ الأرضية لنمو الشخصية ويجعل الفرد قادرا على أن يتحرر من قيود الأعمال اليومية الرتيبة وأن يعمد إلى الاكتشاف والاختراع والابتكار ويغير محيطه والأشخاص المرتبطة به.
عندما يتجلى نبض الحياة في حياتكم، اطمئنوا أيها الأفاضل بأنه يسمو للخير وفي الخير وبالخير. نبض الحياة، تجليات حضور شبابي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا واصحبونا.
أعزتنا المستمعين، وفي الحقيقة فإن الفراغ في أكثر مفاهيم هذه الكلمة واقعية يؤدي الأدوار الثلاثة السابقة كلها ويشبع حاجة الإنسان المرتبطة بكل منها. وعلى هذا الأساس فإن أوقات الفراغ من وجهة نظر معظم علماء الاجتماع ليست مجرد وقت لا ينشغل فيه الإنسان بالعمل، بل هي وقت يكون فيه متحررا من الواجبات العملية ونشاط يختاره الفرد بحرية ويؤدي إلى نمو مواهبه واطمئنانه ورضاه.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولا تنسجم أوقات الفراغ في الثقافة الإسلامية مع العبث والبطالة أو الانحراف والحياة اليومية الرتيبة، بل إن الفراغ هو فرصة أخرى للسعي والنشاطات الفكرية وازدهار المعرفة والرؤية. ورغم أن النشاطات الظاهرية والحركية تتعطل فيها، إلا أن السعي الذاتي والسفر إلى ديار القرب الإلهي يبدأان بطهارة النية وإشراقة الفكر، كما أن معطيات هذا السفر ستضيء ليالي الحياة وستضيء أيامها لأسابيع وشهور وربما لسنين. ولذلك يرفع الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام يديه بالدعاء ويطلب من الخالق تبارك وتعالى قائلا: فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة، لا تدركنا فيه تبعة ولا تلحقنا فيه سأمة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا.
والشاب مستمعين الكرام بحاجة بعد القيام بالعمل طيلة مدة معينة إلى أن يخصص بعض الأوقات للترفيه عن نفسه، وتعد بعض الهوايات من مثل تسلق الجبال والسباحة وركوب الخيل وأمثالها من ضمن الممارسات التي أكد الإسلام عليها. ومثل أساليب الترفيه هذه تؤدي دورا مؤثرا في تجديد حيوية الشاب وتسهم في رفع مستوى إنتاجه. وعلى العكس من ذلك فإن عدم الاستغلال الصحيح لأوقات الفراغ يؤدي إلى استمرار حالات عدم النضج في مرحلة الشباب، وألا يجد الشاب فرصة الاختبار والتجربة فيكون بالتالي غير كفوء، وتعوزه الكثير من المهارات عند انخراطه في الحياة الاجتماعية. ونتيجة هذا النمط من الحياة هي ضعف مسار إدارة المجتمع والتخطيط له، ولذلك فإن عدم الاهتمام واللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية فيما يتعلق بحاجات الشباب في أوقات الفراغ، كل ذلك سيؤدي إلى أن يتصور الشباب أن الآخرين لا يفهمونهم وأن المجتمع غريب عنهم.
نعم مستمعينا الأفاضل، وإلى ذلك فإن علماء الاجتماع يرون أن تخصيص بعض الساعات من اليوم وإن كانت قليلة للترفيه يؤدي إلى اكتساب الطاقة والقوة اللازمة للقيام بالأعمال العلمية والعملية. والمراد من الترفيه لا يقتصر أيها الأفاضل على التجول والمشي في الحدائق والسفر، رغم أن هذه الأعمال إن أديت بشكل بريء وهادف فإنها ستؤدي إلى تعزيز معنويات الشاب وخلق النشاط والحيوية فيه، فضلا عن أنه يكون بذلك قد ملأ بعض الساعات من وقته.
إن تشجيع الجيل الشاب على السير وفق برنامج مفيد وشامل للرياضة والأنشطة الحركية والمطالعة على أساس مسار بحثي منظم وتربية الذوق والفن وتعلم مهارات الحياة الاجتماعية وتعزيز الأسس الدينية والأخلاقية، كل ذلك سيعين الشباب على تحقيق حياة متوازنة ومزدهرة.
وهنا حضرات المستمعين الأفاضل نسدل الستارة على نبض الحياة، وتعلمون أن نبض الحياة لا بد أن يستمر حتى مع غلق هذه النافذة من البرامج. حديثنا حول الأسلوب الأمثل لاستغلال وقت الفراغ وأوقات الفراغ من قبل الشباب انتهى.
ستكون له تتمة بإذن الله في لقائنا المقبل معكم بإذن الله عبر برنامجكم نبض الحياة.
إن شاء الله، حتى ذلك الحين كونوا في انتظارنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا أشرف مالك بك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. يا أشرف مالك بك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان يا علي. يا أشرف ملك بيدك تمتلك كنز الهدايا، يا أشرف ملك بيك الكفاية، بيدك تمتلك كنز الهدايا. ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، ثبت ملكك يا سلطان قبل دولة سليمان، قبل دولة سليمان ثبت ملكك يا سلطان علي. يا علي يا علي أربع أيما الغدا تتسمى علي، علي أول إمام المرتضى اسم علي، علي جدك الفاتح خبر بعزم علي، علي أورثك